أسفر عن خسائر بشرية ودمار كبير في المباني. المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفاً حيوياً في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة. أهلاً بكم إلى التفاصيل. وصل وزير الخارجية السوري بسام الصباغ إلى العاصمة الإيرانية طهران للقاء نظيره الإيراني السيد عباس عراقجي ومسؤولين إيرانيين آخرين. وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية السوري الجديد إلى طهران. وكان الوزيران عراقجي والصباغ قد التقيا في 5 أكتوبر الماضي أثناء زيارة الوزير عراقجي إلى دمشق، حيث التقى الوزير عراقجي بالرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء السوري أيضا. وقد حل صباغ محل فيصل المقداد في أواخر شهر أكتوبر الماضي، فيما تولى المقداد منصب نائب الرئيس السوري. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على منطقة زقاق البلاط بالعاصمة اللبنانية بيروت. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أن غارة العدو على زقاق البلاط في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح، مشيرا إلى أن الغارة طالت محيط حسينية الزهراء في المنطقة المذكورة، فيما شهد تحرك كثيف لسيارات الإسعاف نحو المكان. كما شنت طائرات الاحتلال غارة على محيط بلدات الخيام وحلتة وقنا ورأس النبا ومارئ الياس، أسفرت عن ارتقاء 10 شهداء وإصابة 45 شخصا. أكد جيش الاحتلال الصهيوني أنه تم استهداف ما يسمى بتل أبيب الكبرى بعدد من الصواريخ، ما أسفر عن خسائر بشرية ودمار كبير في المباني، كما تسببت بانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المنطقة. وذكر الإعلام العبري أن الاستهداف الصاروخي تم بعد فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراضه، حيث سمع دوي 4 انفجارات في تل أبيب الكبرى. وقالت القناة 12 إن الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض صاروخ باليستي أطلق من لبنان وسقط في بني براك شرق تل أبيب، واعترفت أنه كبير الحجم. للمزيد بشأن عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ضد قوات الاحتلال ومواقعه نتابع التقرير التالي.
قواعد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته وتجمعات قواته ظلت تحت مرمى نيران المقاومة الإسلامية في لبنان، مدخلة تباعا ووفق تصعيد الاحتلال لعدوانه على لبنان المزيد من الأهداف والمستوطنات الجديدة. المقاومة شنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لقوات جيش الاحتلال في المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرى، وأصابت أهدافها بدقة. واستهدفت المقاومة بصليات صاروخية قاعدة شراقة، وهي المقر الإداري لقيادة لواء جولاني شمالية مدينة عكا المحتلة، ومستوطنتي جورنوت هجليل ومعلوت ترشيحة. وللمرة الأولى قصفت المقاومة مستوطنتي حوس شرقية نهرية وكيرم بن زمرة شمالية صفد. كما استهدفت المقاومة ولأكثر من مرة تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنات كريات شمونة ومارجليوت وديشون وشمونة. وعند الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، واصلت المقاومة تصديها لمحاولات تقدم جيش الاحتلال ومواجهاتها واشتباكاتها مع تلك القوات. واستهدفت بصليات صاروخية ول4 مرات تجمعات لقوات الجيش جنوبية بلدة الخيام وتجمعا شرقية بلدة مارون الرأس. مصادر الاحتلال أكدت هبوط مروحية لجيش الاحتلال بمستشفى رامبان في حيفا، وعلى متنها جنود مصابون من الحدود مع لبنان، مشيرة إلى نقل إصابات إلى مركز الجليل الطبي في نهارية عقب سقوط صواريخ أطلقت من لبنان. كذلك تحدث إعلام الاحتلال عن أضرار جسيمة وقعت في مستوطنات إيفم مناحيم وشوميرة وزرعيت وغيرها من المستوطنات والمواقع جراء صواريخ ومسيرات المقاومة.
استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في الصدر والبطن والكتف عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في حي المساكن الشعبية بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وكانت مواجهات اندلعت في الحي عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال، حيث أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة الشاب عرفات بجروح حرجة، جرى نقله على أثرها إلى المستشفى قبل أن يعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته. ونفذت المقاومة الفلسطينية 13 عملا مقاوما متنوعا خلال الساعات الماضية الأخيرة ضمن معركة طوفان الأقصى حسب مصدر إعلامي فلسطيني. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم في بيان استهدافها هدفا حيويا في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسير، كما هاجم مجاهدو المقاومة العراقية يوم أمس هدفا حيويا في أم الرشراش إيلات المحتلة بواسطة الطيران المسير. وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق استمرار عملياتها في دك معقل الأعداء بوتيرة متساعدة، مشددة في بيانها على أن عمليتها تأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهالي فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. قالت مصادر حكومية لبنانية إن حزب الله سلم ملاحظاته على المسودة الأمريكية إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في حين ينتظر أن يتوجه المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إلى بيروت لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان. وقالت المصادر الحكومية اللبنانية إن حزب الله يتعامل بانفتاح مع المسودة الأمريكية لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن لبنان يتعامل مع مسودة المقترح الأمريكي انطلاقا من مرجعية القرار 1701. انتهت نشرتنا إلى العناوين. وزير الخارجية السوري يصل إلى العاصمة طهران للقاء نظيره الإيراني وكبار المسؤولين الإيرانيين. جيش الاحتلال يؤكد أنه تم استهداف تل أبيب بعدد من الصواريخ ما أسفر عن خسائر بشرية ودمار كبير في المباني. المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفاً حيوياً في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 57 دقيقة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجراً إلى الساعة 4:20 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 مساءً حتى الساعة 56 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى الساعة 23 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 284، حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، صحيح السند أيضا، يقول في تفسير قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال عليه السلام: فسر، ما هي الحكمة التي هي خير كثير؟ قال: معرفة الإمام واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار. الحكمة يعني العقلانية، العقلانية في المعرفة والعقلانية في السلوك. معنى العقلانية أن الإنسان يتصرف عن عقل ويفقه، بعضهم يفهم فهما ذهنيا، ما يفهم فهما عقليا، يعني لا يستوعب معلوماته، لا يتعقل معلوماته، يتكلم معلومات كثيرة لكن تعقله لمعلوماته قليل. يتصرف انفعاليا غريزيا، يندفع مع الهوى، يحب فيتكلم، يكره فيتكلم، يحب فيعمل، يكره فيترك، وهكذا. هذه حالة في السلوك انفعالية، يسمون هذا الشخص شخصا مزاجيا. الحالة العقلانية في الأمور الفكرية تكون، وفي الأمور العملية أيضا تكون. في الأمور الفكرية يعني يهضم ما يعرفه، المعلومة مستقرة في عقله، يستوعبها، يتفهمها. وفي الأمور العملية لا يندفع إلى فعل، لا يمسك عن فعل إلا بعقلانية معينة، ويتصرف عن عقله. صحيح عند عاطفة، دفاعات عاطفية، لكن السيطرة دائما لعقله على مختلف أموره. هذه مسألة مهمة. العقلانية درجات. أوج العقلانية الحكمة. عندنا الحديث الشريف الصحيح أيضا: عندما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر. هذا امتحانه، أدى امتحانه، وهو امتحان عظيم. يعني استوعب الأمر الإلهي ونفذه، ثم استوعب الأمر المضاد اللي ما عرف هو سببه، بس أمره الله، واثق بأمره، مطيع لأمره، رجع. روح راح، تعال جاء. يستوعب عن الله وينفذ ولا يجادل، هذا عقلاني. فقال عز وجل بعد أن امتحن العقل، قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أثيب وبك أعاقب، ولا أكملك إلا في من أحب. أعطي منك للناس بنسب، بعضهم تشوف 5% عند عقل والباقي تصرفاته عاطفية، 10%، 20%، 30%. أوج الحالة العقلية الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه الحكمة الله يخص بها ناس، لماذا؟ لأنها مرتبطة باستعداد وسلوك معين. هذه العطاءات الإلهية للناس تبدو لنا بدون سبب. واحد الله معطيه عقل راجح، واحد ما معطيه عقل أبدا، مجرد عاطفة بلا عقل. واحد ما يفهم ماذا يقول، شوف يتحدث هو ما جاي يستوعب ماذا يقول، ماذا يعني، وهكذا وهكذا. أنواع الناس هذه كلها بموازين، باستحقاقات، نحن ما نعرف قوانينها. كل إنسان يمر بامتحانات فيعطى ما يستحقه من العقل والحكمة. الذين عبروا امتحانات كثيرة سواء في عالمنا هنا أو في النشأة السابقة، هؤلاء يؤتون الحكمة، وهم نوع خاص 50 من مجموع أبناء آدم مثلا 6 مليارات الآن، إذا أشخاص يعيشون بالحكمة ويعملون بالحكمة بمئات الألوف جيد. ذروة هؤلاء، قمتهم، قدوتهم المعصومون صلوات الله عليهم. من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هنا يفسرها الإمام الصادق سلام الله عليه، الحكمة اللي الله يمن عليها بها على الإنسان ويقول أنها هي الخير الكثير. ما هي؟ معرفة إمام زمانك واجتنابك لكبائر ما نهاك الله عنه، هذه الحكمة. الحكمة النظرية، لأن يقسمون العقل إلى عقل نظري وعقل عملي. الحكمة النظرية أن تكون رؤيتك للكون والوجود والحياة رؤية صحيحة، تعرف الله عز وجل، تعرف النبوة، تعرف الوحي، تعرف أن الله لم يترك الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله، هناك إمام معصوم حجة لله في كل عصر. إذن معرفة الإمام هو الجزء النظري للحكمة ويؤثر على الجزء العملي. أبرز جزء عملي لها حتى تتحقق له الحكمة أن يترك ما نهى الله عنه الكبائر. ما يمكن أن يكون حكيما من يرتكب كبائر ما نهى الله، يمكن اللمم صغار الذنوب يمكن يرتكبها الحكيم لكل جواد كبوة، لكن كبائر الذنوب لابد أن يكون تركها. على هذا الأساس نجد أن الإمام الصادق سلام الله عليه يعرف الحكمة بأنها معرفة الإمام واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار. هذا زبدة ما في الحياة، الناس يتفاضلون في النعم، يركضون وراء التفاوت في الحياة، وراء المناصب، وراء الجاه، وراء المال. إذا يعرفون قيمة هذين الركنين، ركن أني أنا أفهم الإمام المعصوم لأن أرتبط به وليوم القيامة أدعى به، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يدعى كل أناس بإمامهم، إمام اللي أدعى فيه، هذا واحد. وأجتنب كبائر ما نهاني الله عز وجل عنه، هنيئا لمن أعطاه الله الحكمة، والحمد لله رب العالمين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال فيما وعظ لقمان ابنه، أنه قال: يا بني اجعل من أيامك ولياليك وساعاتك نصيبا في طلب العلم، فإنك لن تجد له تضييعا مثل تركه. من المسائل الشرعية: لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزي إلا مع العلم به، أي مع العلم بدخول الوقت. فكيف يحصل العلم؟ انظر إلى المشرق فإذا رأيت ذلك البياض الأفقي وهو الفجر الصادق فذلك الوقت أصلي. أو أضع بالنسبة إلى صلاة الظهر والعصر الشاخص، فإذا زالت إنه الشمس أصلي صلاة الظهر ثم أصلي صلاة العصر أو إذا غربت الشمس فأنظر إلى جهة الشرق، فإذا ذهبت الحمرة المشرقية من مكان أنه طلوع الشمس إلى فوق رأسي ما موجود أنه حمرة في السماء فأصلي صلاة المغرب، فبهذا يحصل العلم. فلا تجزي إلا مع العلم. أو الطريق الثاني قيام البينة، شاهدان عادلان شهدا بدخول الوقت، فهنا أقدر أصلي. وثالثا الاجتزاء بأذان الثقة، والاجتزاء بأذان الثقة العارف، يعني العارف لأوقات الصلاة، العارف بالوقت وبإخباره سأما الأذان أو هو يخبر. ويجوز العمل بالظن في الغيم وشبه الغيم، فإذا حصل الظن يكفي ذلك. مسألة: هل يجوز لمن عليه صلاة فريضة أداء أو قضاء أن يصلي صلاة نافلة أو مستحبة؟ مثلا أنا مطلوب صلاة سنة، فهل يجوز لي أن أصلي صلاة الليل المستحبة أو باقي النوافل؟ الجواب نعم. مسألة: إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزياد، لأنه من أدرك ركعة في الوقت كأنما أدرك الوقت جميعا. ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ فلا تجب الإعادة، وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة. فإذا واحد أنه قبل ما يبلغ صلى صلاة الظهر ثم صلى صلاة العصر والشمس عالية ثم بلغ، فإذا بلغ بعد بلوغه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، بناء على أن صلاة الصبي ليس تمرينية بل مقبولة، فصلاته بل صحيحة ويستحب إعادة الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جل المهيمن أن تدرى حقائق. من لا له المثل لا تضرب له مثلا كم في البرية من آثار قدرة
الله
وفي السماء لآيات لمن عقل مبينات لمن أضحى له بصر
الله
بنور معرفة الرحمن مكتحلا يزجي السحائب والآكام هامدة يزجي السحائب والآكام هامدة يعيدها بعد يبس مربعا فضلا أنشأ برحمته من حبة شجرا سوى بقدرته من نطفة الرجل مولا مولا تباصرت الأوهام عاجزة لا يهتدون إلى إدراكه سبلا مولا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يضمنا إليكم بين رفوف المكتبة الإيرانية لنراجع معا ما صدر منها في جميع المجالات المعرفية ومنها الفكر والثقافة والأدب. كونوا معنا.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يعد كتاب مقدمة في تاريخ إيران للكاتب أرواند إبراهيميان الذي يعتبر من أبرز مؤرخي تاريخ غرب آسيا وبصفة خاصة إيران، وله مؤلفات عدة في هذا الشأن، أبرزها إيران بين ثورتين والظاهرة الخمينية واختراع محور الشر، يعد من الكتب التي ألفت أساساً للقارئ غير المتخصص، حيث يسلط الكتاب الضوء على فترة بالغة الأهمية من تاريخ إيران تمتد من نهايات القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن الحادي والعشرين، مروراً بقيام الثورة الإسلامية كحدث مفصلي. ويقدم مؤلف الكتاب أرواند إبراهيميان قراءة للتطورات التي لحقت بالدولة والمجتمع على مختلف المستويات.
نعم، ويتتبع الكتاب في نحو 312 صفحة التطورات الجوهرية التي لحقت بإيران منذ ما قبل عهد الشاه المقبور، مع ملحقين مهمين، أولهما يتضمن تسلسلا زمنيا موجزا لأهم المحطات التاريخية في إيران على امتداد الفترة الزمنية التي يغطيها الكتاب، وأما الملحق الثالث فيشتمل على تعريف مقتضب لأبرز الشخصيات السياسية والدينية والفكرية الإيرانية في هذه الفترة من أمثال الشاه أحمد آخر ملوك القاجار في إيران ورئيس الوزراء الأبرز في إيران قبل ثورة الإسلامية محمد مصدق، والشاه رضا بهلوي وابنه محمد ورموز الثورة والجمهورية الإسلامية، وعلى رأسهم الإمام روح الله الخميني رحمة الله تعالى عليه، وقائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة السيد علي الخامنئي.
وعلى امتداد تلك الفترة الزمنية يتتبع مؤلف الكتاب أرواند إبراهيميان أهم التطورات التي طرأت على إيران الدولة والمجتمع على مختلف المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية والحضارية، وهي الفترة التي يطلق مؤلف الكتاب عليها اسم القرن العشرين الطويل في إيران، وذلك بدءا من أصول الثورة الدستورية في نهاية تسعينات القرن التاسع عشر حتى توطيد دعائم الجمهورية الإسلامية في بدايات القرن الحادي والعشرين.
وخلال هذا التتبع التاريخي وعبر فصول الكتاب الستة ذات الحجم المتوسط، يؤصل المؤلف لمقارنات مهمة على المستويات كافة بين إيران القرن العشرين وإيران مطلع القرن الحادي والعشرين، ولا سيما فيما يتعلق بالتطورات التي شهدتها على الصعيد الداخلي. وتهدف القراءة النقدية لهذا المؤلف إلى تبيان الملامح العامة للمسار التاريخي للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إيران الحديثة، وتحقيق تراكم معرفي يوضح كيف آلت الأوضاع في هذه الدولة المحورية في غرب آسيا إلى ما هي عليه الآن ولماذا، بما يمكن القارئ من تلمس دلالات هذه التطورات في استشراف ما هو قادم خلال الفترة المقبلة في إيران الدولة والمجتمع، لا سيما في وقت تشهد فيه دول المنطقة تغيرات وتحولات متسارعة وعميقة على مختلف الصعد.
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلاً، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهراً في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
مستمعين الأفاضل، تتبع كتاب مقدمة في تاريخ إيران لأرواند إبراهيميان بتفصيل واضح وإسهاب التغيرات العميقة التي طالت كل جوانب الحياة في إيران خلال القرن العشرين، وبين كيف أصبحت دولة مركزية تمتلك بنية مؤسسية وجيشا قويين مع النصف الأول من القرن الماضي، بعدما كانت تقوم على نمط أقرب للامركزية غير المنظمة تحت حكم ملوك القاجار منذ أواخر القرن الثامن عشر، والذين لم يرتكز حكمهم على شرعية الدين أو البيروقراطية بل من خلال الأعيان المحليين، حيث عمدوا إلى تثبيت ملكهم من خلال التلاعب المنظم بالانقسامات السائدة آنذاك في المجتمع الإيراني، لا سيما القبلية والعرقية والطائفية والإقليمية.
ويقتفي الكتاب أيضاً أثر التحول من الإقطاع إلى رأسمالية الدولة في إيران، ومن الانتقال من كونها مجرد إقليم جغرافي مترامي الأطراف غير مترابط ومكون من القرى الصغيرة إلى اقتصاد حضري مندمج تتنافس فيه الطبقات المختلفة لحيازة مصادر القوة داخل بنية الدولة،
كما يسلط الضوء على نحو موجز وعابر على التحولات العميقة التي حدثت كنتاج لتلك التغيرات الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الذهنية الشعبية والوعي الجمعي للمجتمع الإيراني ككل. وباختصار، فإن هذا الجزء من الكتاب لا يمثل التاريخ السياسي أو الاقتصادي الرسمي للدولة فحسب، بل تاريخ المجتمع الإيراني كله.
وقد ساهمت الهزائم العسكرية التي مني بها الجيش الإيراني على يد روسيا ثم بريطانيا خلال الربع الأول من القرن التاسع عشر وما ترتب عليها من توقيع معاهدة باريس عام 1857 ومنح امتيازات واحتكارات للأجانب، ساهمت في توفير بيئة مؤاتية لغضب مجتمعي زاد حدة مع إفلاس نظام الحكم آنذاك وزيادة الضرائب وارتفاع معدل التضخم. فكان أن اندلعت احتجاجات في الخامس من آب عام 1906 ضد شاه مظفر الدين الذي اضطر إلى توقيع إعلان ملكي بإجراء انتخابات برلمانية أسفرت عن إصدار دستور للبلاد وتأسيس المجلس الوطني.
غير أن ما بات يعرف بالثورة الدستورية لم يعمر طويلا بسبب افتقاده لآلية توحيد القوة ودمجها، وكذلك لبطء تطبيق الإصلاحات، وسرعان ما انقلب عليه الشاه محمد علي القاجاري الذي ارتقى العرش عام 1907، مما فجر حربا بين أنصار المجلس الوطني والموالين للشاه في تموز عام 1910، ونتج عن ذلك فرار الشاه إلى روسيا وتعيين ابنه القاصر محمد خلفا له، في وقت تعززت فيه من جديد سلطات حكام الأقاليم والأعيان، وازدادت الأوضاع الاقتصادية والمالية سوءا تزامنا مع الحرب العالمية الأولى، حيث كانت إيران رغم إعلانها الحيادة الرسمية في الحرب ساحة لمعارك القوى الكبرى.
كل الشكر والتقدير لكم أحبتنا المستمعين على طيب متابعتكم. مراجعتنا لكتاب مقدمة في تاريخ إيران للكاتب أرفاند إبراهيميان سيكون معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.
شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 144 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لكم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش ورثوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله؟ ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد المئة في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية السوري يصل إلى العاصمة طهران للقاء نظيره الإيراني وكبار المسؤولين الإيرانيين. جيش الاحتلال يؤكد أنه تم استهداف تل أبيب بعدد